وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وفقه الله تعالى: يريد المؤلف رحمه الله أن يبين السبب في حرص السلف على التمسك بالقول بأن الإيمان يشمل العمل، فالإيمان اسم مدح إذا أطلق على الإنسان فإنه يعتبر تزكية له، إذ وردت آيات تدل على أن المؤمنين في الجنة، فكان ذلك مؤكدا لصحة التعريف الذي ذهب إليه سلف الأمة. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فلما وردت آيات وأحاديث تدل على شمول الإيمان للعمل، ووردت آيات تدل على أن المؤمنين لهم الجنة، عرف أن اسم الإيمان ليس القول والتصديق، أن اسم الإيمان ليس القول والتصديق فقط. قال ابن تيمية رحمه الله: والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الإيمان، وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة. ولذلك فإن السلف انتهى. ولذلك فإن السلف يرون أن وصف الإيمان اسم مدح لا يجوز إطلاقه على العاصي والفاسق إلا مقيدا بأن يقال مؤمن فاسق أو نحوها، ولم يشترطوا في إطلاق وصف الإسلام لأنه لم يرتب عليه وعد بالنجاة من العذاب لكونه وصفا، وقد يطلق على من لم يكن ملتزما بأداء كامل الواجبات والابتعاد عن كامل المنهيات، والله أعلم.
أحسنت، بارك الله. نعم، نقرأ الأول 1085. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
قال اللالك أي رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروي عنه: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: الكذب يجانب الإيمان. وروي عن ابن عباس وأبي الدرداء وأبي هريرة وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنهم، ومن التابعين عن الحسن وعطاء وأبي جعفر محمد بن علي بن حسين والزهري، ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق، والذين تقدم ذكرهم فيما قبل.
طبعا الذي روي هو ما يوافق ما سبق من أنهم يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأنهم يفسرون هذه النصوص على هذه الحقيقة، لكن ينبغي الاحتياط إلى أنهم حينما يرون أن هذه النصوص مثل نفي الإيمان عن الزاني وعن شارب الخمر ونحوه يتفقون على أنه بذلك لا يعني نفي الإيمان مطلقا، واختلفوا كما ذكرت. منهم من قال المقصود نفي الإيمان لحظة الفعل، وأن الإيمان يرتفع عن الإنسان كالظلة، لأنه حينما يفعل فاحشة أو يفعل عظيما من المنهيات كأنه يرتفع عنه الإيمان ولا يزول عنه، يرتفع عنه. ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فوقه كالظلة، فإذا ترك الجريمة والمعصية رجع إليه، وإذا تاب رجع إليه. فعلى هذا لا يزول بالكلية اسم الإيمان، يرجع إليه عن الفاعل. ومنهم من قال أن المقصود نفي الإيمان، الإيمان الموفي، أي الإيمان الكامل، الإيمان الذي استحق عليه الجزاء، لكن لا ينتفي أصل الإيمان الذي هو التصديق. ومنهم من قال أقوال أخرى بين هذا وذاك، كلها تتفق أي أقوال السلف على أن نفي الإيمان هنا يعني أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، ويعني أنه لا يلزم منه الكفر المخرج من الملة. فهم توسطوا بين الغلاة الخوارج وبين المفرطين المرجئة. نعم.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. أخرجه مسلم من حديث الأوزاعي والبخاري من حديث الزهري.
السرقة، سرقة الشيء الذي يعني تتعلق به همم الناس، سرقة الشيء التافه لا تضر.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.
نعم ماشي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب أحد المخدر يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والذي نفس محمد بيده: لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن.
هذه النصوص كلها في معنى واحد، على معنى واحد، كلها متكررة، إنما حشدها المؤلف ليثبت هذا المعنى عند السلف، وأنه يعني ورد أو ثبت بنصوص كثيرة، والسلف أيضا اتفقوا في الجملة على مؤدى هذه النصوص ومعناها على ما ذكرته سابقا. ثم ذكر بعد ذلك صفحة 1093 ما يؤيد ذلك، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وعلامة المنافق. هذا أيضا يعني موضوع يشبه ما سبق. وفيه إشارة إلى أن الإيمان الكفر يتشعب والفسق يتشعب، وأنه مع ذلك قد يسمى كفر، كما أن الإيمان يتشعب ومع ذلك يبقى اسمه إيمان. فنواقض الإيمان أو منقصات الإيمان لا تضر بأصل الإيمان، حتى وإن سميت كفر ما دام كفر لا يخرج من الملة. فذكر السباب، سباب المسلم وقذفه، وأن ذلك فسوق، وأن قتاله كفر، ليذكر أن هذه الأعمال أولا لا تخرج من الملة، وثانيا صاحبها قد يعني ينقص إيمانه، وثالثا أن هذه الأعمال التي سماها هنا اتفق السلف على أنها تنقص الإيمان ولا تزيله بالكلية، وهي مثل ما سبق في مسألة الزاني والسارق أو شارب الخمر. أقول إن هذه النصوص متشابهة في وجه الدلالة فيها، لكن نختار منها نماذج خاصة ما هو صحيح، لأن بعضها قد يكون عندها بعض أو فيها بعض المعاني التي تحتاج إلى تعليق خاص. نأخذ إن الأول العنوان ثم الرواية الأولى صفحة 1093. نعم اقرأ.
سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه
وسلم. وفي الرواية 31 قال ابن عباس: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإسلام. يقصد بذلك أن الغلو في القول بالقدر مخرج من الملة، وهذا قول سائر أئمة الدين. حينما ظهرت القدرية الأولى فرقوا بينهم، فقالوا أن من أنكر علم الله السابق أو أنكر تقديره أو قال بأن الإنسان خالق لأفعاله أو لبعض أفعاله، قالوا بأنه يكفر وأنه يخرج من الملة. أما ما كان قوله دون ذلك، ما كان من كان قوله دون ذلك ف فإنه لا يخرج من الملة ولا يكفر. ومثال ذلك من زعم يعني مثال من لم يخرج من الملة من أقوال القدرية الذين قالوا مثلا بالكسب، وهم الذين زعموا أن الإنسان مجبور لكن ليس جبرا كاملا، إنما جبرا خفيفا، بمعنى أن قالوا أن الإنسان في أفعاله ليس له الاختيار المطلق الكامل في أفعاله الاختيارية، وجعلوا الإنسان عنده نوع من التسيير والجبر. فهذا قول بالقدر يعد بدعة. ومن البدع في القول بالقدر القول بأن الإنسان مختار اختيارا مطلقا لكن لا يقول بأنه خالق لأفعاله، عكس القول بالكسب الذي هو جبر خفيف. هناك من يقول بأن الإنسان له الاختيار المطلق، ويجعلون تأثير أفعال الله عز وجل في مقادير العباد، تأثير قدر الله في أفعال العباد ضعيف، يضعفون تأثير قدر الله في أفعال العباد، وهم طوائف من المعتزلة الذين عدلوا عن القول بأن الإنسان خالق أفعاله تماما، لكنهم قالوا بأنه له الاختيار المطلق. فمن هنا قالوا بالوعيد وأنكروا نصوص الوعد لأهل الكبائر. وكذلك من الأخطاء في القول بالقدر ما سلكه كثير من المتأخرين من اعتقاد أن أكثر الأقدار التي تحدث للناس لهم سبب فيها مباشر، بمعنى أنهم لا يجعلون لله عز وجل ذلك التأثير الكبير في أفعال الإنسان
خالصا من يعني من نوع النفاق العملي، هذا أمر لا يختلف عليه. لكن هل تدل على النفاق القلبي؟ هذه مسألة ما فيها يقين ولا أحد يستطيع يجزم، وليس في الحديث دلالة ملزمة كما يظن بعض الناس، دلالة أكيدة على أن المقصود به النفاق الاعتقادي الذي يخرج به الإنسان من الملة، ليس في الحديث دلالة لأنه عام، والنصوص العامة لا تطبق على المعينين على الأعيان، إنما تؤخذ قرائن وعلامات وتبقى على ما جاءت، أشبه بنصوص الوعيد، بل هي نصوص وعيد. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف.
هذه أيضا مثل ما سبق وكلها أعمال، كلها خصال عملية، أخلاق عملية. فلذلك الظاهر أن المقصود النفاق العملي كما هو قول الجمهور، وأيضا الظاهر أن هذه الأعمال تنافي الإيمان لكن ليست تزيله بالكلية. وننتقل بعد هذا إلى الأثر 1884. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر.
نعم، المقصود هنا كفر دون كفر، المقصود كفر لا يخرج من الملة. وهذه أيضا من المسائل التي بدأ يخلط فيها الناس في مسألة قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا يدل على أن القتال أعظم من مجرد السباب، وأن الكفر درجات وكذلك الفسوق درجات، لكن الكفر هنا كفر عملي لا يخرج من الملة، ويبقى صاحبه من أهل القبلة، لكنه ارتكب أمرا عظيما يسمى كفرا. وفي هذا دلالة، أي اتفاق السلف على أن مثل هذا ليس كفر مخرج من الملة، هذا دليل على أن الكفر درجات وأنه شعب، وأنه شعب لا كما يثار عند كثير من الناس الآن من الكفر، إن تقسيم الكفر ليس بصحيح، وأن الكفر كفر فقط، وأنه لا بد أن ترتب عليه أحكام الكفر، وأن هذه نصوص شرعية لا بد أن تؤخذ على ظاهره. هذا كله جهل، كله جهل أو هوى. الكفر درجة، حتى عندما يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور الكفرية وحكم بها على المسلمين نجد يقينا أنه لم يعاملهم معاملة الكفار، أن المسلمين الذين يقعون في ما يعتبر من أعمال الكفر مثل قتال المسلم ومثل النياحة ومثل ما وصف بأنه جاهلية أو ما نفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من المؤمنين كقوله من غشنا فليس منا إتيان الساحر ونحو ذلك، كلها أعمال وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووصف من قاموا بها أو فعلوها بأنه كفر، ومع ذلك لم يعاملهم معاملة الكفار وكذلك الصحابة. وهذا دليل على أن الكفر منه أن الكفر درجات وشعب، وأن أكثر ما يوصف من أعمال المسلمين بأنه كفر من النوع الذي لا يخرج من الملة. وكذلك فيه دلالة كما سبق على أن من الأعمال ما يسمى كفر ومن الأعمال ما يسمى إيمان، وعلى هذا فإن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وعلى هذا أيضا فإن الأعمال أيضا تدخل في مسمى الكفر. من الأعمال ما هو كفري لكن قد يخرج وقد لا يخرج، كذلك من الأعمال ما يسمى إيمان حتى لو كان من الأعمال الصغيرة أو من الأعمال الكبيرة. الأثار الباقية كلها أيضا مما فيها ضعف أو متكررة. ننتقل إلى 1890. نعم.
عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
أحسنت بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شرح اللالكائي بقي عندنا جملة من الفوائد في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأيضا وقفنا على بعض الآثار في هذا الموضوع على صفحة 1099. في صفحة 1100 ونستعرض بقية الحديث والآثار بسرعة ثم نقرأ في الباب التالي. في صفحة 1100 قال: وفي الباب عن عقبة بن عامر عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في ما يتعلق بهذه الكبائر سباب المسلم أو قال المؤمن وأنه فسق وأن هذه الأعمال تنقص الإيمان. في الحديث 1892 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. أخرجه مسلم. في هذا قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أيضا تمثل منهجا من مناهج السلف فيما يسمى باب الأسماء والأحكام، أي الأحكام على الآخرين. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد، الوعيد في من أطلق الكفر على غيره من المسلمين أو أطلق الكفر على مسلم من المسلمين بلا بينة. وهذا يقع فيه كثير من الناس، إما عن جهل وإما عن تنطع في الدين وإما عن هوى أو عصبية أو انتماءات أو نحوها مما يحصل بين الناس خاصة بعد وقوع الافتراق. فالأصل في المسلم الإسلام، ولا يخرج من مقتضى الإسلام إلا بمكفر يرتد به عن الدين. الأصل في المسلم الإسلام، ولا يخرج من مقتضى الإسلام إلا بمكفر يرتد به عن الدين، بمعنى أن يعمل ما يقتضي الردة، ويكون ذلك أيضا بين، بمعنى أن يكون ما قال به من الكفر صريح أو ما عمله وما اعتقده صريح وقد قامت به عليه الحجة، وعرفنا أو انتفت الموانع
انتفت الموانع من الإكراه أو احتمال الجهل أو احتمال التأول أو نحو ذلك مما هو معروف. أيضا إذا أطلق الكفر على المسلم في أمر غير مكفر فإنه يشمل ذلك، يشمل من قال ذلك الوعيد، أعني أن هناك كثيرا من أعمال الكفر وأقوال الكفر تعتبر من باب المعاصي والكبائر، تسمى كفر لكنه كفر دون كفر، لأن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب. وأيضا هذا من المقررات العقدية الأصلية الكبرى التي يغفل عنها كثير من الناس، يغفل عنها كثير من الناس ويقولون الكفر كفر واحد، وهذا ما هو صحيح، ليس بصحيح. الذين يقولون الكفر كفر واحد والإيمان إيمان واحد هم المرجئة، أما أهل السنة والجماعة فيقولون الكفر شعب كما أن الإيمان شعب، والكفر يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص، والكفر درجات كما أن الإيمان درجات، ومن الكفر ما لا يخرج من الملة، من الكفر ما لا يخرج من الملة، كما أن من مسمى الإيمان اللغوي ما لا يدخل في الملة، لكن لا ندخل في المسمى اللغوي، إنما نعني المسمى الشرعي للإيمان. فعلى هذا فإن إطلاق كلمة كافر أو يا كافر على المسلم دون بينة وفي أمر لا يقتضي خروجه من الملة وإن كان فعله كفر أو قوله كفر فإنه ذلك متعرض صاحبه للوعيد. وأعيد وأقول إن أكثر الأعمال التي تحدث من المسلمين وهي كفر، أو الأقوال التي تحدث منهم وهي كفر، أغلبها مما لا يخرج من الملة، أغلبها مما لا يخرج من الملة كما وردت نماذجه من قبل وستأتي من بعد أيضا. فعلى هذا جاء التحذير الشديد من إطلاق الكفر على المسلم، خاصة إذا قصد الكفر المخرج من الملة، إذا قصد الكفر المخرج من الملة ورتبت عليه أحكام. وقد تميز منهج السلف في هذا عن منهج الخوارج والمعتزلة، خوارج المعتزلة لا يفرقون بين كفر وكفر ويجعلون الكفر بمعنى الكفر الصريح المخرج من الملة، بينما السلف لا، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من الأعمال وصفها بأنها كفر لكنها من باب الكبائر، وكثيرا من الأقوال وصفها بأنها كفر لكنها من الكبائر وليست من المخرج من الملة، ووصف كثيرا من الأعمال الجاهلية ولكنها لا تخرج من الملة. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم الفرض فيها ما يقتضي نفي كون الفرد من المؤمنين، من غشنا فليس منا، من قال كذا فقد كذا، فهذا لا يعني الخروج من المؤمنين أي من مقتضى الإيمان أو من مسمى المؤمنين، إنما خروج جزئي. قوله إلا رجعت عليه، هذا يعتبر من أحاديث الوعيد، بمعنى أننا لا نستطيع أن نفسره جزما، نتحكم بمعناه، إنما ظاهر لفظه أن من أطلق كلمة الكفر على أخيه المسلم بدون بينة ودون أن يكون في حقيقة ما عند الله عز وجل كافر، فإن هذا الوصف يرتد عليه، بمعنى أنه ربما يكون حكمه عند الله عز وجل حكم الكافر، لكن هل هو الكافر الخارج من الملة؟ لا. حتى الحديث هنا في ارتداد الكفر على المسلم الذي يلقن صاحبه، الذي يلقن صاحبه بما ليس فيه، لا يكون معنى الكفر الذي يرجع إلى هذا المعير أو هذا الملقب الكفر المخرج من الملة، فيبقى هذا من ضمن الأحاديث التي تعني كفر دون كفر. القائل لأخيه يا كافر إذا لم يكن عند الله كافر، فإن ارتداد الكفر إلى القائل لا يعني خروجه من الملة، هذا هو ظاهر الحديث وما قاله كثير من أهل العلم. فيبقى الحديث مثل غيره من الأقوال والأعمال التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر، فلا يعني الخروج من الملة حتى في القائل نفسه، وهذا من أحاديث الوعيد. والحديث الذي بعده أيضا مثله، والذي بعده كذلك مثله مثله، وليس بينهما اختلاف في الألفاظ، يعني في المعاني قصدي، وإن اختلفت الألفاظ، وكذلك الذي بعده. والحديث الأخير اللي هو 1800 في صفحة 1101 1897 عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فليس منا. هذا أيضا من أحاديث الوعيد، لا يعني ليس منا خرج من الإسلام، لكنه من أحاديث الوعيد، يعني أنه ارتكب أمرا مغلظ ليس عليه المسلمين، خالف المسلمين، خالف هديهم. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن رمى رجلا بالكفر أو رماه بالفسق ولم يكن صاحبه كذلك ردت عليه، أي الفسق أو الكفر. هذا أيضا لا يعني الخروج من الملة، إنما يعني كفر دون كفر وفسق دون فسق. كذلك الحديث الذي بعده 98: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. أيضا لا يقصد به الخروج من المسلمين من الإسلام بالكلية، إنما خرج عن هدي المسلمين وأخلاقهم وسمتهم وارتكب كبيرة، لأن السلف قالوا أن من جاء ما جاء فيه نحو هذا الوعيد يعتبر كبيرة من الكبائر. ومثله من قال 99: إذا قال الرجل لصاحبه، هذا عن عبد الله بن مسعود: إذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوي، فقد برئ أحدهما من الإسلام. أيضا لا يعني خروج من الملة بالكلية. ثم استدرك وقال: إلا أن تاب. وألف تسعمية كذلك عن عبد الله يعني بن مسعود قال: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا من أحاديث الوعيد. والكفر هنا ليس الكفر المخرج من الملة، إتيان الكاهن والعراف والساحر وتصديقه بما يقول ليس كفر مخرج من الملة، إنما هو كفر دون كفر. هذا هو الراجح واللي عليه العمل المسلمين، حتى وإن استحق صاحبه شيء من التعزير أو الهجر أو نحو ذلك، فإنه لا يكون من العمل المخرج من الملة إلا في حالات لا تدخل في عموم الحديث، لا تدخل في ظاهر الحديث، وهو إذا صدقه في أمر كفري، أو اعتقد أن هذا الساحر يعلم الغيب من دون الله أو العراف، هذا أمر آخر يدخل في قواعد أخرى غير قاعدة الحديث هنا. والآن نقرأ في الباب التالي صفحة 1103. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذنوب التي عدهن في الكبائر، مثل الشرك بالله والقتل والزنا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وأكل الربا والسحر وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وشهادة الزور والسرقة واستحلال البيت الحرام وانقلاب إلى الأعراب. سئل ابن عباس عن الكبائر: أسبعة هي؟ قال: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. وعن ابن عباس:
نعم، بالنسبة للعدد الكبائر ليس هناك دليل قاطع على تحديد العدد، إنما ممكن العدد يكون على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ذكر مجموعة من الكبائر بالعدد 7 أو نحو ذلك، لكن لا يعني ذلك الحصر، إنما يعني التمثيل، أو تكون هذه أعظم الكبائر أو أهمها بالنسبة للمخاطبين أو نحو ذلك مما هو معروف في الخطاب بالعربية. فقد يكون أحيانا روعية في تحديد العدد أحوال السامعين، وأحيانا يراعى فيه أعظم الكبائر أو أكثرها انتشارا أو أعمها أكثرها عموما مما تعم به البلوى أو نحو ذلك. فالعدد لا يعني الحصر، لكن الضابط في تحديد الكبيرة هو الذي يمكن به تمييز كثير من الكبائر عن الصغائر أو عن غيرها. واختلف أهل العلم اختلافا كبيرا في الضوابط، والأصح والأرجح من خلال استقراء النصوص أن ضابط الكبيرة أنها كل ما رتب عليها حد من حدود الله عز وجل كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، أو ما جاء الوعيد عليها، إما وعيد بالنار أو وعيد باللعنة أو الغضب أو الخروج من أو الكفر، من فعل كذا فقد كفر، من قال كذا فقد كفر، من أتى ساحرا إلى آخره فصدقه فقد كفر. فإطلاق الكفر يعتبر دليل على وجود الكبير، على أن ما أطلق فيه الكفر كبيرة، وكذلك ترتيب الحد أو الوعيد بالنار أو اللعن أو الغضب أو نفي مسمى الإيمان فليس بمؤمن، أو كقول صلى الله عليه وسلم فليس منا، أو من فعل أو قال أو أحدث أو نحو ذلك فقد كفر، نحو هذه الألفاظ هي الحد في مفهوم الكبيرة. وقد أضاف كثير من أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، وهذا يدخل في قواعد كثيرة، منها أن يكون محادة لله عز وجل في الإصرار على الصغيرة، ومنها أنها تكون نوع من الاستهزاء بدين الله وشرعه، ومنها أنها تكون نوع من المجاهرة بالمعاصي والمجاهرة بالمعاصي الكبيرة إلى آخره، مما يمكن أن يقال أن لا ضابط في ما دون الكبائر أن ما أصر عليه أو ما أصر عليه من الصغائر فيدخل في مفهوم الكبائر باعتبارات كثيرة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما الإضرار في الوصية من الكبائر، وعن ابن مسعود رضي الله عنه القنوط من روح الله والأمن من مكر الله والكذب، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما شرب الخمر من الكبائر، وعن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم ماذا؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم ماذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال ثم يمين الغموس. قال قلت لعامر وما يمين الغموس؟ قال الرجل يقتطع مال امرئ مسلم بيمين وهو كاذب. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الشرك بالله والعقوق وشهادة الزور أو قال قول الزور. أخرجاه جميعا. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قال وقول الزور يقولها حتى قلنا ليته سكت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يساب الرجل فيسب أباه ويسب أمه. أخرجه مسلم. وعن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع، أولهن الشرك بالله وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، وفرار يوم الزحف، ورمي المحصنات، وانقلاب إلى الأعراب.
انقلاب إلى الأعراب، المقصود به أن الإنسان بعدما يهاجر أو بعدما يستوطن في البلاد التي فيها جمعة وجمعات ويكون فيها حضور مع المسلمين ومشاركة لهم، فإنه إذا نزع بعد ذلك إلى البادية، بمعنى أنه ابتعد عن الجمعة والجمعات، وهذا مما يؤدي إلى قسوة القلب، ويؤدي إلى عدم الاهتمام بأمور المسلمين، ويؤدي إلى انفراد الشيطان بالإنسان، ويؤدي إلى اعتزال مصالح المسلمين العظمى، وإلى غيره من الأمور التي هي من واجبات الدين كالأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك، ولو لم يكن في الحضور مع المسلمين إلا تكثير سوادهم وحضور الجمعة والجماعات. فيكون الانقلاب الأعراب على هذا الاعتبار، أي فيما إذا انقطع عن جماعة المسلمين وعن الجمعة والجماعة، فإنه بذلك يكون ارتكب كبيرة. وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن كثير من أهل العلم عدوا هذه الحال، بل بعض الصحابة والتابعين عدوا هذه الحال من الكبائر أو من الأمور التي لا تليق بالمسلم. نعم.
وعن عبيد بن عمير قال: حدثني أبي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول: ألا إن أولياء الله المصلون، وإن من يقضي الصلاة المكتوبة كله حق عليه، ويؤدي الزكاة المفروضة احتسابا، ويصوم رمضان، ويجتنب الكبائر. فقال له رجل: يا رسول الله، وما الكبائر؟ قال: سبع، أعظمهن الإشراك بالله، وقتل نفس المؤمن، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، والسحر، واستحلال البيت الحرام. من لقي الله وهو بريء منهن كان في جنة مصاريعها من ذهب. وعن الحسن قال: ليس الفرار من الزحف من الكبائر، إنما كان ذاك يوم بدر.
كأنه يرى أن الفرار من الزحف نسخ، وأنه كان خاص، أي الوعيد على الفرار من الزحف أنه كان خاص بذلك الوقت، أي في يوم بدر. وهذا فيه نظر، العموم النص باقي، واتفق كثير من السلف على أن هذا الأصل باقي، أي أن الفرار من الزحف من الكبائر. نعم.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: من الكبائر ترك الهجرة. فقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله عمرو بن عثمان: ما سمعنا بذاك. فسكت أبو سلمة. فقال رجل حين قام: ما كنت لتسكت، إن علي بن أبي طالب كان يقول: رجعة المهاجر على عقبيه من الكبائر.
طبعا رجعة على عقبيه لا يعني الرجوع عن الإسلام، يعني الرجعة عن الهجرة وأن الرجوع إلى البادية والعزلة عن الجماعة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما نهاك الله عنه فهو كبيرة.
هذا من الضوابط الذي ذكر بعض أهل العلم، أن كل ما نهى الله عنه نهيا صريحا فهو من الكبائر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا قيل له الكبائر سبع، قال: هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع. وعن عكرمة قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر سبعة هي، قال: هي إلى سبعين، أقرب منها إلى سبعة. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن الكبائر سبع هي، قال: هي إلى السبعمائة، أقرب إلا هي إلى السبعمائة، إلى السبعمائة أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع إصرار.
وأيضا هذا فيه ضابط دخول الصغيرة، دخول الصغيرة إذا أصر عليها صاحبها بالكبائر، أن الإصرار على الصغائر يعد من الكبائر. نعم.
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ: غير مضار وصية من الله، إلى قوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها.
المقصود بالإضرار الوصية هو مثل أن يوصي الإنسان بحرمان وارث من الورثة، أو صاحب حق من الحقوق، أو التحيز إلى، أو تفضيل وارث على آخر، أو نحو ذلك مما يكون به إضرار لأصحاب الحقوق الذين لهم حقوق على في التركة أو في غيره. والوصية تشمل ما يوصي به الإنسان في الحقوق في الحياة وبعد الممات، لكن الغالب أن الوصية تتعلق بما يوصي به الإنسان بعد مماته، فيجب على المسلم ألا يتحيز في وصيته أو يضار أحد. فوجوه المضارة كثيرة، من ضمنها ما ذكرت، ومن ضمنها مثلا أن يجعل أو أن يتسبب في حرمان وارث حتى في حال حياته، كأن يطلق امرأة لا يريد أن ترث في مرض موته، أو يوصي بعدم وراثتها، أو يذكر أنها طالق في حال تدل على أنه قربت وفاته نحو ذلك، كل ذلك من باب الإضرار في الوصية. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الكبائر الإشراك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وعن شداد بن معقل قال: قلنا لابن مسعود في الكبائر، قال: القتل والكذب. وعن يحيى بن أبي كثير قال: كانوا يعدون الكبائر عند ابن مسعود رضي الله عنه: الشرك بالله، وقتل النفس المؤمن، وقتل النفس المؤمن بغير حق، وعقوق الوالدين من المسلمين، وأكل الربا، وقذف المحصنة، والسحر، والفار من الزحف، وإلحاد في المسجد الحرام. يقول ابن مسعود: أين يجعلون يمين الغموس؟ قيل: وما يمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل بيمينه مال أخيه. وعن هشام قال: سألت ابن عمر عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والسحر، وأكل مال اليتيم بغير حق، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الوالدين المسلمين من العقوق، وأكل الربا، واستحلال آمين البيت الحرام، والفرار من الزحف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أربع من الكبائر: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. وعن مجاهد قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسألوه عن الكبائر، فذكر منها ستا، وذكر فيها شرب الخمر، فقيل: إن شرب الخمر من الكبائر، فقال: نعم، هو من الكبائر، وإنه لا يشرب رجل خمرا حين يمسي إلا كان مشركا حتى يصبح، ولا يشربها حين يصبح إلا كان مشركا حتى يمسي، وإن مدمن الخمر كعابد اللات والعزى. وعن علي بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إني لأعرف اليوم ذنوبا هي أدق عليكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: اليمين الفاجرة من الكبائر.
أحسنت، بارك الله فيك. يقول: وانقلاب إلى الأعراب، هل يحد بوقت كالأمر في آخر الزمان عند حدوث الفتن بالعزلة بالجبال؟ طبعا الانقلاب إلى الأعراب أولا ليس متفق عليه أنه من أمور الكبائر، لأنه أغلب الأحاديث التي فيها ضعيفة. والأمر الثاني أن بعض أهل العلم خصصه بمن هاجر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هاجروا إلى بلاد المسلمين، انقلابهم مرة أخرى إلى مواطنهم الأولى اللي كانت مواطن جاهلية أو باعد أو بادية أو بعد عن الجهاد أو نحو ذلك، يعتبر هذا من الكبائر. بعضهم حصر الانقلاب الأعراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة الذين هاجروا في ذلك الوقت، وبعضهم أيضا شرط ذلك بأن يكون المقصود بالانقلاب إلى الأعراب البعد عن الجمعة والجماعات، لأن الأعراب الآن بلادهم، خاصة بعد ظهور الإسلام وتمكنه في الأرض بحمد الله، نجد أن كثيرا من الأعراب أي البادية قد يتجمعون في أماكن يقيمون فيها الصلاة ويقيمون الجمعة والجماعة ويجتمعون أو يشاركون المسلمين في واجباتهم الأساسية، فهذا قال كثير من أهل العلم أنه لا يعد من باب المحظورة والكبيرة إلا إذا اعتزل عزلة ينقطع فيها عن كل هذه المعاني. ومنهم أيضا من أهل العلم من استثنى، قال إن الإنسان إذا يعني قامت في وقته فتنة ثم وجد أنه يتضرر بوجوده بين ظهراني الناس في حال هذه الفتنة، وتأكد أنه لا يستطيع أن يعمل شيئا وأن من الخير له أن يهرب بدينه، فلا حرج في ذلك كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته، لا حرج. لكن هذا عمل فردي لا يعتبر يعني من الأمور العامة التي وجه إليها الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاطب فيها الفرد. فالفرد المسلم إذا فعلا توافرت عنده أسباب يجد فيها جزما أنه إذا لم ينعزل سيتضرر في دينه أو يخشى أن يهلك، فلا حرج، لكن لا يكون هذه فتوى أو حكم شرعي للعموم، هذه من باب الاستثناءات الشرعية. يقول: هل الاعتزال عن المجتمع وترك مخالطة الناس في وقتنا الحاضر تعد من الكبائر، ومتى يشرع الاعتزال؟ هذا مثل يعني داخل فيما سبق. والراجح أن الإنسان إذا وجد في الاعتزال عن المجتمع وترك مخالطة الناس، إذا وجد فيه في ذلك يعني مصلحة في دينه فلا حرج، لكن أحيانا يكون عند الإنسان نوع من الوسواس أو التوهم، وبشرط أن يعرف القاعدة الأصل، وهو أن القاعدة الأصل أن المسلم الذي يعايش الناس ويخالطهم ويهتم بأمورهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على الأذى خير من المسلم الذي يعتزل، خير منه. إذا عرف ذلك فمن الطبيعي أن المسلم التقي الذي يعني يبحث عن مصلحته في دينه ودنياه، ألا من الطبيعي أن يختار ما هو الأفضل وهو المخالطة وهو الأعظم أجرا. فعلى هذا فإن ترك مخالطة الناس في وقتنا الحاضر أرى أنها ليست من المنهج السليم، أما أن تكون من الكبائر فصعب أن نقول أنها من الكبائر. الاعتزال عن الناس لسبب أو تأول صعب أن نقول أنه من الكبائر، لأنه لا يدخل في الصفات والضوابط السابقة، لا سيما أن الغالب أن من يعتزل الآن يستطيع أن يحضر الجمعة والجماعة، ومع ذلك قد يعتزل شيء من العزلة في مزرعة أو في قرية أو في ريف من الأرياف. أما سكن البادية بحيث يبقى جلف بعيد عن المسلمين لا يشهد جمعة ولا جماعة ويعيش مع الوحوش ويخلو به الشيطان وينعزل عن مجالس الذكر ومجالس العلم، فهذا لا شك أنه ذنب. لكن أغلب ما ينزع إليه كثير من الناس الآن من العزلة التي لا تعد عزلة كاملة، إنما يبتعد عن حوادث الناس وعن المشاكل الاجتماعية، يبتعد عن المدن الكبيرة مثلا ويختار
ريف من الأرياف الهادئة أو طرف من أطراف المدن يبتعد قليلا، بمعنى أنه لا يبعد عن المسلمين بالكلية. هذا هو الغالب في العزلة الحاضرة الآن عند بعض الصالحين. هذا أمر إن شاء الله أنه لا يضر ما لم يكن تعبد أو جاء ببدع من الدين أو غلظ على نفسه أو شدد أو ارتكب أمرا يؤدي إلى العنة والحرج. أما مجرد الاعتزال البعد عن الناس مع مشاركتهم الأمور العامة وشعائر الدين الظاهرة، فهذا إن شاء الله من الأمور التي لا حرج فيها. إيه هذا الحال أثر اللي أثر عن ابن مسعود، يقول عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو أنه قال في الخمر: وأنه لا يشرب رجل خمرا حين يمسي إلا كان مشركا. عبد الله بن عمرو ولا عبد الله بن مسعود؟ النثر الأخير أو القبل الأخير 1927، بن عمرو بن العاص يعني. نعم. لا يشرب الخمر، لا يشرب رجل خمرا حين يمسي إلا كان مشركا. طبعا إطلاق الشرك أحيانا في مثل هذا اللفظ أيضا قد لا يقصد به الشرك المغلظ، يقصد به شرك الطاعة، شرك المعصية، شرك يعني الهوى، بمعنى أنه اتبع هواه وأطاع الشيطان في هذا الأمر. هذا احتمال، واحتمال أنه يقصد بالشرك بمعنى أنه الغالب أن الشارب الخمر يهذي بما لا يدري، فكثيرا ما يتلفظ بألفاظ شرك ويقع في أمور هي من الشركيات أحيانا وهو لا يشعر، قد يسجد لغير الله، قد يدعو غير الله إلى آخره. فهذا ظاهر لفظه بأنه إما أن يقصد الشرك بمعناه اللغوي لا بمعناه الشرعي، بمعنى أنه يشرك اتبع هواه أطاع الشيطان إلى آخره، أو أنه ربما يقع في شركيات من غير شعور، والله أعلم. ومع ذلك يبقى هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما تمر أحاديث الوعيد. يقول: نسمع عبر وسائل الإعلام عن جماعة، أن جماعة سمت نفسها عبدة الشيطان، ما حقيقتها؟ والمنكر إن لم ينكر نخشى لأن نعم عليه حال. نعم، هذا من الحقيقة للمصائب والمآسي والكوارث التي الكوارث العقدية التي أصيبت بها الأمة. هؤلاء طائفة، طبعا عبدة الشيطان كما هو معروف موجودين قبل هذا التاريخ، لكنهم يختلفون عن هذه الفئة. عبدة الشيطان الأوائل أصحاب عقيدة يعني مؤصلة، قصدي أنها لهم أصول شيطانية ويعبدون الشيطان الذي هو إبليس فعلا. أما هؤلاء فهو نوع من الفئة المتسيبة، أشبه بالهبز إن صح التعبير، وعندهم نوع من الانغماس في الملذات والمعاصي والفجور، نوع من رفع الشعارات الفكرية المعينة، وينزعون إلى عبادة الشيطان على نحو أشبه بالخرافة والأساطير. فعلى أي حال أنا اللي أفهمه أن هذه الفئة إلى الآن لم تتبلور أفكارها بشكل واضح، لم تتبلور أفكارها بشكل واضح، إنما نقل عنها الناس أشياء أغلبها تتعلق بما يسمى بالفن والميولات يعني الشهوانية والشذوذ الفكري الذي لا ينضبط بضابط، واستهواهم الشيطان حتى أعلنوا ما يسمى بعبادة الشيطان، لكنها تختلف عن عباد الشيطان الأوائل أو الفرقة الموجودة التي بدأت قديما ولا تزال موجودة إلى الآن في بعض أجزاء من العراق وسوريا. يقول: لماذا أدرج الشرك بالله ضمن الكبائر وهو مخرج من الملة، والكبائر لا تخرج من الملة، فكيف الجمع بين ذلك؟ عموم ألفاظ الشرع بينها عموم وخصوص، وبينها ترادف من بعض الوجوه وتغاير من وجوه أخرى، مثل الإسلام والإيمان والتقوى والإحسان، ومثل المعصية والفسق والكفر والشرك والكبيرة والصغيرة وغير ذلك من الألفاظ الشرعية.
في الغالب أن يكون بينها شيء من وجوه الاشتراك ووجوه الاستقلال في كل لفظة، وهذا يؤخذ من النصوص ومن السياق في كل مسألة على حدة. والشرك إذا أطلق في الغالب أنه ينصرف إلى الشرك الأكبر. الشرك إذا أطلق بدون ما يدل على المقصود به في الغالب أنه ينصرف إلى الشرك الأكبر، لكن قد يطلق أحيانا الشرك فيما يدل عليه السياق على ما دون الشرك الأكبر، مثل شرك الرياء. فالرياء طبعا ليس بشرك أكبر مخرج من الملة، لأنه ليس عبادة، ليس المقصود به التعبد لله عبادة محضة، إنما العبد يكون راعى الخلق في بعض الأمور العبادية. ومثل الكفر، الكفر إذا أطلق الغالب أنه يراد به الكفر المخرج، لكن إذا جاء السياق في إطلاق الكفر على كبيرة من الكبائر ويدل على ذلك نصوص أخرى، فإنه يعني الكفر المخرج الذي لا يخرج من الملة، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أكبر الكبائر ذكر منها أمور وصفها في بعض الحالات مثل قتل النفس، وصفها بعض الحالات بأنها كفر، ووصفها من أنها من الكبائر. وكذلك سائر الصفات أو الأحكام والأسماء التي تطلق على العباد، فإن الأصل في الكلمة أن ترجع إلى المقصود بها في السياق، وأن تربط بضوابط الشرع والنصوص الأخرى. فعلى هذا فإن الكبيرة إذا أطلقت دون تقييد في السياق فإنها تعني ما دون الكفر، وما فوق الصغائر الذنوب العظام، الذنوب العظيمة التي يفعلها العبد تسمى كبائر. وإذا جاء في السياق ما يدل على أن الكبيرة فوق ذلك أو دون ذلك فإنه يحكم به من خلال المدلول المفهوم عند أهل العلم بحسب ضوابط الشرع. فلذلك ما ورد أن الشرك مجرد كبيرة، ورد أنه أكبر الكبائر، يعني أكبر الذنوب الكبيرة. إذن فجميع الألفاظ الشرع المتقاربة في المعنى بينها شيء من الاشتراك وشيء من الترادف، كما أن بينها أيضا أحيانا شيء من الانفصال في بعض معانيها. وهذا مما فصله العلم تفصيلا كافي في كثير من كتبهم القديمة والحديثة، ولعل من أفضل من فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وكذلك في كتاب الفرقان وفي غيره من الكتب. موضوعنا اليوم موضوع في تقديم التوبة عن المعاصي، ونختار منها الآثار الأحاديث الصحيحة والآثار، لأنه في بعض الأحاديث فيها ضعف وليس فيها معنى جديد، إلا معنى لا يصح أو ربما الوقوف عنده لا ينبغي، لأنه ما لم يثبت من هذه الأمور الغيبية يحسن ألا نقف عنده، لا سيما مثل هذه الموضوعات التي أكثرها مفهوم عند السامعين ومن الأمور البديهية التي تعلمها عموم المسلمين فضلا عن طلاب العلم أمثالكم. وصلنا إلى أين؟ 1114. أي نعم، الرواية 1930. طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم التوبة عن المعاصي واستحلال بعضهم بعضا قبل نزول الموت من مال أو عرض أو دم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توبوا إلى الله فإني أتوب كل يوم 100 مرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها من قبل أن يؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه.
وعن جابر إلى 1934 الصفحة الثانية.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها.
انتقل إلى الصفحة التالية 1940. نعم. الصوت واضح. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، وويل لأقماع القول، وويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون.
تقل إلى الصفحة 1120. طبعا اقرأ عنوان الباب التالي ما روي.
سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة هي الندم.
نعم. 1946.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه.
أخرجه مسلم من هذا الطريق.
أخرجه مسلم من هذا الطريق.
1948.
وعن عمر رضي الله عنه قال: توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن النعمان قال: سئل عمر رضي الله عنه عن التوبة النصوح، قال: التوبة النصوح أن يتوب العبد من العمل السيء ثم لا يعود فيه أبدا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: التوبة النصوح يجتنب العبد عمل السوء كان يعمله ثم يتوب إلى الله منه فلا يعود إليه أبدا، فتلك توبة النصوح. وعن عباية بن رفاعة قال: التوبة النصوح تكفر كل سيئة. وعن عثمان بن زائدة قال: قال لقمان لابنه: لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. وعن
بارك الله. طبعا الرواية الأخيرة: التائب، يقول عمر رضي الله عن عامر قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. على حال هذا الباب كله في تقرير أن باب التوبة مفتوح، وأن الكبائر التي ذكرها قبل ذلك في الدروس الماضية، سواء ما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير الكبائر، أو ما ورد في الصحابة عن الصحابة والتابعين وسلف الأمة في وضع ضوابط الكبائر وتعدادها أو محاولة تعدادها، كل ذلك في بيان أن الذنوب لها جزاء
لا على ما تقول كثير من المرجئة بأن الأصل في المسلم الإيمان والإقرار، وأنه إذا أقر لا يضره بعد ذلك ذنب. وبالمقابل أيضا فإن الله عز وجل لما ذكر هذه الكبائر وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير منها وبيان شناعتها وشناعة العمل بها، وأنه أحيانا ينفي الإيمان عمن يفعل بعضها، أن ذلك لا يعني أنه لا تقبل التوبة فيها. فبين بعد ذلك أن باب التوبة مفتوح، وأن الإنسان مهما عمل من كبيرة دون الشرك ثم تاب تاب الله عليه. إلا أن هناك خلاف في مسألة التوبة من يقتل مسلما عمدا. هذه مسألة في الحقيقة تكلم عنها أهل العلم كلاما كثيرا، وسيأتي تقريرها إن شاء الله في درس قادم. أما ما عدا ذلك فإن جميع الذنوب تقبل التوبة منها. وين وصلنا؟ صفحة كم؟ هنا 1122، ما روي أن القاتل عمدا له توبة. قبل أن نقرأ الباب نحب أن نقرأ الهامش، الهامش رقم 3. نعم اقرأ.
قال الجمهور: التوبة تأتي على كل ذنب، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل. وقال طائفة: لا توبة للقاتل، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه وإحدى الروايتين عن أحمد. وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه قالوا: أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال: كانت هذه الآية في الجاهلية، وذلك أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآية. فهذه في أولئك. وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. وقال زيد بن ثابت: لما نزلت التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، عجبنا من لينها، فلبثنا 7 أشهر، ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة. وأراد بالغليظة هذه السورة التي وهذه الآية التي في سورة النساء، وباللينة آية الفرقان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: آية الفرقان مكية، وآية النساء مدنية، نزلت ولم ينسخها شيء. ثم ذكر بقية أدلة هذا المذهب، ثم ذكر أدلة الجمهور. فقال: واحتج الجمهور بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فهذه في حق التائب، وبقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه في حق غير التائب. لأنه فرق بين الشرك وما دونه، لأنه فرق بين الشرك وما دونه، وعلق المغفرة بالمشيئة فخصص وعلق، وفي التي قبلها عمم وأطلق. ثم استطرد رحمه الله في ذكر أدلة الفريقين في مدارج السالكين، وذكر المؤلف اللالكائي رحمه الله أن لابن عباس رضي الله عنهما قولين في المسألة، وأورد أحدهما. وذكر ابن القيم رحمه الله فيما نقلناه عنه آنفا القول الثاني. وقد رجعت إلى تفسير الطبري رحمه الله فوجدته لم ينقل عنه إلا القول الثاني، فأورد 13 رواية عن 5 من التابعين كلها تنص على عدم قبول توبة القاتل، وبعضها في الصحيحين.
يعني كما سمعتم المسألة خلافية، لكن رأي جمهور أهل العلم، وهو الذي تدل عليه قواعد الشرع وعموم النصوص سواء من القرآن والسنة، على أنه تقبل توبة كل من أذنب الذنوب دون الشرك، بما في ذلك من قتل مسلما. لكن والله أعلم أن في قتل المسلم وجهان أو أمران. الأمر الأول ما يتعلق بحقوق المسلم المقتول من قصاص في الدنيا أو من قصاص في الآخرة أو نحو ذلك، أو دية أو ما يترتب عليها، فهذا لا يسقط إلا بحقه في الدنيا، لا يسقط إلا بحقوق الأحياء تجاه الأموات إلا بما هو معروف. وفي الآخرة كذلك، إذا مات الإنسان وهو قاتل فيبقى حق المقتول يقتص منه له من القاتل يوم القيامة. فهذا الحق إن كان إدخاله في مسألة التوبة جائز تجوزا، فربما يكون الخلاف عليه، أو لا يكون عليه خلاف، لكن يكون من باب ما لا يقبل أصلا إلغاء الحقوق، لأن حقوق العباد لا تهدر، الله عز وجل ضمن لهم حقوقهم، بما في ذلك حقوق المقتول المسلم. المسلم إذا قتل ظلما لا شك أن حقه باقي في الدنيا والآخرة. أما مسألة التوبة والندم فكما هو معروف عموم النصوص تدل على هذا، وحديث مسلم الذي سيأتي في قصة مسلم وغيره، في قصة الرجل الذي قتل 99 رجلا ثم أكمل بهم 100 وأنه قبلت توبته، هذا حديث صريح، حديث صريح. وغيره ما هناك دليل قاطع، أو بل حتى ولا دليل راجح على إخراج القاتل من التائبين الذين تقبل توبتهم، والله أعلم. نعم اقرأ.
قال اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي في أن القاتل عمدا له توبة، وتفسير قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وأننا يشرك به.
طبعا ظاهر الآية كبقية آية الوعيد: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذه من آيات نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد كما هو معروف محمولة على أنه إذا لم يغفر الله له، أو إذا لم يتب، وأغلب نصوص الوعيد بهذا تستثنى ما عدا وعيد الكفار الخلص. والمسلم القاتل ليس من الكفار الخلص ولا من المرتدين، فعلى هذا تبقى له باب التوبة مفتوح، ويبقى النص هذا صريح في أنه إذا لم يتب ولم يغفر الله له يبقى هذا جزاؤه. وهذا كثير في نصوص الوعيد، سواء التصريح بدخول جهنم أو حتى بمسألة الخلود، لأن الخلود لا يلزم منه الأبدية كما هو معروف في جميع النصوص، ليس كل خلود يقصد به الأبدية. نعم.
وروي ذلك عن عمر وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وإحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهم. ومن التابعين عكرمة وأبي مجلز لاحق ابن حميد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نرى أن من قتل مؤمنا فقد وجبت له النار، ومن أكل مال يتيمه فقد وجبت له النار، ومن يأكل الربا فقد وجبت له النار. أنزل الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلم ندر من يدخل في مشيئة الله ومن يخرج منها، فكففنا ورجونا.
يعني رجونا للمسلمين المؤمنين المذنبين، رجونا لهم المغفرة والتوبة. نعم. إيه؟ يعني آكل مال اليتيم. لا، من كان واليا على يتيم. إيه؟ نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبت على القاتل حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأمسكنا. وجاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إني قتلت، فهل لي من توبة؟ فقرأ عليه عمر: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ثم قال له: اعمل ولا تيأس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه. فذهب الرجل. قال عطاء: فسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن حياة أمه فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فقال: أخبر الله تعالى عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. وعن ثمامة بن حزن قال: كنت مع أبي فسأل رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال: من كل ذنب توبة يقبل الله التوبة؟ قال: نعم. وعن مجاهد قال: لقاتل المؤمن توبة. وعن سعيد بن جبير قال: ما أعلم لقاتل المؤمن توبة إلا الاستغفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال صلى الله عليه وسلم: هو جزاه إن جازاه. وروي عن أبي صالح وعون بن عبد الله بن عتبة وعمر بن دينار ومحمد بن سيرين وأبي مجلز مثله. وروى عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أنها نزلت في مقياس بن صبابة حين قتل الفهري، وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معه ليأخذ دية أخيه، فأنزل الله فيه. وعن قتادة قال: حدثني أبو الصديق أن أبا سعيد الخدري حدثه قال: لا أحدثكم إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي، أن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه، فقال إني قتلت 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال أبعد، قتل 99 نفسا. قال
أبعد،
قال أبعد قتل 99 نفسا؟ قال فانتضى سيفه فقتله فأكمل به 100. قال ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال من يحول بينك وبين التوبة؟ أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة كذا وكذا فاعبد ربك فيها. قال فخرج فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فقال إبليس لم يعصني ساعة قط. فقالت ملائكة الرحمة فإنه خرج تائبا. قال همام فحدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال فبعث الله ملكا فاختصموا إليه ثم رجع إلى حديث قتادة قال انظروا إلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بأهلها. قال قتادة فحدثنا الحسن أنه لما عرف الموت احتضر أنه لما عرف الموت احتضر بنفسه فقرب الله منه القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقه بأهلها. أخرجه مسلم.
هذا الحديث صريح في قبول توبة القاتل إذا تاب واستغفر وعمل خيرا. هذا شيء. الشيء الآخر نجد أن من أهل العلم من ربما يرد دلالة الحديث على أنها قصة للأمم السابقة وشرائع من قبلنا ليست شرعا لنا، لكن هذا أيضا يرد عليه بأن مثل هذا الحديث ما جاء في الخصائص في الشرائع الخاصة، إنما هذا الحديث جاء فيما يتعلق بقواعد الشرائع، قواعد يعني مغفرة الله عز وجل لعباده، وهذه لا تخص شريعة دون شريعة، ليس فيها ما يدل على الخصوصية وأنها مما يخص بعض الأمم أو بعض الأفراد، لأنها متعلقة بقواعد عامة في أحكام العباد، وقواعد العامة وقواعد الشرائع العامة لا شك أنها لا يختص فيها دين دون دين ولا شريعة دون شريعة ولا أحد دون أحد. وما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضه للأمة من مثل هذا الحديث لا يأتي لمجرد الخبر عن فرض، بل لا بد أن يكون لتقرير شرع، لتقرير شرع. فهذا الحديث صريح صراحة بينة في مغفرة ذنب القاتل إذا تاب وحسنت توبته. يبقى حق المقتول، هذا أمر لا دخل له في مسألة التوبة والمغفرة. نعم. بارك الله فيك.
1129. اقرأ أبو عمر. هذا يعني أنهم يعاملون الجرحى في القتال بين المسلمين وإن كان منهم الباغي، وإن كان منهم الباغي فإنهم لا يعاملونهم معاملة الكفار أو من ارتكبوا ما يوجب الردة، بل يعاملونهم معاملة المسلمين وإن قاتلوهم. فهذه الأحكام لا تكون إلا للمسلمين، لا يجهز على الجريح ولا يطلب المولي أو المولي كلها صحيحة، ولا يسلبون القتيل، هذا كله من أحكام المسلمين. نعم. يعني بذلك أنهم قد أحيانا يتركون الصلاة على بعض المسلمين لا لأنهم يرون أن الصلاة عليه إثم، لكن لأنهم يرون أو يقدرون في عدم الصلاة عليه مصلحة، كبعض أهل البدع. قد ثبت أن بعض السلف لا يتبعون جنائز بعض المبتدعة من المسلمين ولا يصلون عليهم، وذلك لتنبيه الأمة على أنهم ماتوا على بدعة والتحذير من بدعتهم. وسبق الكلام على أن بعض السلف في دروس ماضية تركوا الصلاة على بعض الصالحين والعباد والعلماء ممن قالوا بالإرجاء أو قالوا بالقدر، لا لأنهم يرون أنهم لا يستحقون الصلاة أو أن الصلاة عليهم إثم، ولا لأنهم يرون أنهم خرجوا عن الملة، بل لأنهم يرون أن في ترك الصلاة عليهم مصلحة ودفع مفسدة، ليتنبه الناس إلى أنهم أهل بدعة، وأن هذا نوع من استكمال الهجر. نعم.
Thank you.
يعني الكبائر، الكبائر العظيمة. نعم.
No.